تمام. تمام. نعم. نعم. تمام. مرفوع بإيش؟ مرفوع بأي شيء؟ اترك طبعا من عندنا يا رجال، احنا ما احنا ولا ما طبيعي، احنا نتكلم عن النحو. احسن، مرفوع بالالف. طيب، ما في قوله اما؟ المعلوم مكونه لكن مش فائدتها، هي نافيه. لا، ما نافيه. ايش تقول لك؟ على كل حال جزاه الله خير، اخذ 95%. اسرع، جزاك الله خير. هذه ما مؤكده، لان جميع حروف الزوائد يؤتى بها للتوكيد، والمعنى اذا بلغ احدهما او كلاهما الكبر فلا تقل لهما اف، لان الانسان اذا بلغ الكبر صار ثقيلا على العائله، صار شبيها بالصبي، أعطوني كذا أعطوني كذا وأتعب الذين عنده. فيقول عز وجل إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف بمعنى أتضجر. عنده أبوه شيخ كبير، يا ولدي اجعل فراشي في الشمس، جعل فراشه في الشمس للدفء. يا ولدي حرتني الشمس، انقله إلى الظلال. يا ولدي بردت، انقله إلى الشمس. هو كبير، ما عنده ذاك العقلية التامة. هل يجوز للإنسان أن يتضجر من هذا؟ وش الواجب؟ الواجب أن يصبر، الواجب أن يصبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي حسنا لينا شارحا لصدورهما. واخفض لهما جناح الذل. الذل ضده العز، والعزيز دائما متعالي مترفع كالطيور. فقال اخفض لهما جناح الذل، لا تتعالى من الرحمة، يعني ارحم الوالدين إذا بلغ هذا السن وأضجراك. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقول جميعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي حينما كنت في المهد تتألم أمك لألمك، وتسهر لسهرك، وتنظفك من البول والغائط والقي، وتأتي بالثياب لتلبسك إياها، وتذكر أباك يجوب الفيافي ويطرق الأبواب للرزق من أجل أن يقوم بكفايتك. تعب الأم والأب على أولادهما تعبا لا يدركه إلا من أتاه أولاد. يا إخوان الشباب الآن ما يعرف قدر الوالدين، لأنه لم يأتي ولد، لكن إذا جاءه الولد عرف قدر الوالد. ولهذا قال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي حينما كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، من قام بتربيتك جسميا وعقليا وذهنيا؟ من قام؟ الوالدان بأمر الله عز وجل وبما جعل الله في قلوبهما من الرحمة. والآيات طويلة لا يمكننا الآن أن نقولها جميعا، ولنقتصر على ما ذكرنا. وأوصي نفسي وإياكم بمعرفة حق الله وحق رسوله والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضاه عنا، ثم وكذلك القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، وكذلك بحق الوالدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا صالحة، ووفقنا للتوبة النصوح، واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يكون حسن الخلق مع والديه وأهله، ويلبي لهما رغباتهما ويطيعهما كمال الطاعة، وبعد التزامه يتغير ويقصر في حقهما، هل يدخل هذا هنا في من أساء إليهما بالتزامه؟
أول نسأل: هل يمكن الالتزام مع تضييع حق الوالدين والأقارب؟ أبدا. من قال إنه ملتزم وقد أضاع حق والديه وأقاربه فقد نقص التزامه نقصا عظيما. من جملة الالتزام أن يقوم بحق الوالدين. نعم، إذا كان حين التزم شق ذلك على والديه وكرهاه لأنه التزم، فالخطأ ممن؟ من الوالدين. لأن يوجد بعض الوالدين نسأل الله العافية قد حرموا، إذا التزم الولد أو البنت كرهاه وقال: أنت متزمت، أنت متشدد، وكال عليه من القدح ما يغطي جميع بدنه. هذا حرام، حرام من الوالدين. والواجب إذا رأى الوالدان ابنهما أو ابنتهما قد التزما أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يشجعاه على ذلك. فإذا كان ما ذكره السائل حقا، أي أنه بعد التزامه، أي بعد أن الرجل بعد التزامه أساء إلى والديه، فلا شك أن هذا الملتزم لم يلتزم تمام الالتزام، وعليه أن يعود إلى البر والإحسان بوالديه. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما الدعاء الوارد عند الصفا والمروة، وهل تكفي الإشارة بالتكبير إلى الكعبة دون الدعاء؟
الدعاء أولا إذا أقبل الإنسان على الصفا بعد أن خرج أن انتهى من الطواف وصلاة الركعتين، فإنه إذا دنا من الصفا، مو إذا صعد، إذا دنا من الصفا اجلس، فإنه إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. انتبه يا ولد، إذا دنا من الصفا لا إذا صعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها إلا حين دنا من الصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ذكر نفسه لماذا بدأ بالصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يعيدها مرة أخرى، خلافا لما نسمعه من العوام، تجده يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله في الصفا وإيش وفي المروة وربما بينهما أيضا. هذا غلط، لا تقرأ هذه الآية إلا إذا دنا الإنسان من الصفا أول مرة، أما إذا صعد فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه رفع دعاء، هكذا يرفع يديه يدعو فيقول لا إله إلا، يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ما في دعاء معين. لو قال الإنسان: اللهم إني أسألك علما نافعا صح، وأسألك عملا صالحا، ورزقا طيبا واسعا، وولدا صالحا، وما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يعود فيدعو، كم أعاد الذكر؟ مرتين، والدعاء مرتين، ثم يعيد الذكر المرة الثالثة، ثم ينزل متجها إلى الصفا إلى المروة، وإذا وصل إلى العلمين يعني العمودين الأخضرين وهما معروفان، إذا وصل ركض، ليس كما يفعل بعض الناس يهز الكتفين، لا يركض ركض، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة السعي تدور به إزاره، وهذا مشروط بما إذا لم يكن المسعى مزدحما، لأنه إذا كان مزدحما لا يتمكن إلا بأذية تناله أو يؤذي غيره. فبين العلمين يركض ما استطاع ثم يمشي إلى المروة، إذا دان من المروة يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أو لا يقرأ؟ لا يقرأ. إذا دان من المروة فهو على ذكره ودعائه حتى يصعد المروة، ثم يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، يكمل ذلك 7 مرات، من الصفا إلى المروة الشوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهنا بالضرورة سوف يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة بالمروة. فإذا رأيت نفسك انتهيت بالصفا فاعلم أنك إما زدت واحدا أو نقصت، ولا بد، لأنك لو طفت 7 فلا بد أن يكون منتهى المروة. هذا صفة الدعاء الذي يكون على الصفاء والمروة. بقي أن يقال السعي طويل، ماذا يقول الإنسان في السعي؟ وش يقول؟ يقرأ، يذكر، يدعو، كل هذا ممكن، كل هذا ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لو تكرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكررت كلمتين، أتم الحديث، خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم وفقني لذلك. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل: ما المشروع للخاطب أن يرى من مخطوبته، وهل يجوز له أن يراها دون علمها؟
نعم، المشروع أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، ولكن دون أن يتحدث إليها. المقصود أن ينظر ما يرغبه فيها بدون خلوة وبدون أن يتحدث إليها الحديث الذي لا فائدة منه. بعض الناس في مخطوبة إذا خطبها وتمت الخطبة، أنا قلت الخطبة ولا الخطبة؟ الصواب الخطبة، تمت الخطبة، إذا جاء في الليل مسك التلفون وصار يتحدث معها طول الليل. لو كان الليل أطول ليلة في السنة صارت عنده كالدقيقة الواحدة. نعم، هذا حرام، لأن المرأة قبل أن تعقد عليها النكاح محرم عليك، أجنبية منك. والمقصود النظر بقدر الحاجة، وأنت الآن قد نظرت واقتنعت وتمت الخطبة، لا حاجة للحديث. يقول بعض الناس يعلل نفسه، يقول لي أنا أتحدث إليها أبى أشوف عن ثقافتها. يا أخي أعقد عليها وشوف ثقافتها إلى الليل والنهار، أما أن تنظر ثقافتها وأنت ما عقدت عليها، حرام هذا، لأنها أجنبية. لكن الشيطان يملي على الإنسان ما يكون سببا لضلاله، وهذه انتبهوا لها ونبهوا عليها، أن الخطيب بالنسبة لمخاطبة زوجته كالأجنبي تماما. ثم إني أقول: من أريد منها أن ينظرها خاطبها فلا تتجمل ولا تضع المكياج ولا تكتحل، تخرج طبيعية حتى يراها على الطبيعة، لأنها لو غيرت ثم أراد الله عز وجل أن يتم الزواج وصارت حين رآها أول مرة ستكون أبهى مما إذا دخل عليها وتبهو في عينه، فربما تتقزز نفسه منها لأنه رآها بالأول على إيش؟ على جمال وكمال، فتختلف الحال وتنتكس المسألة. إنما تخرج بثياب الطبيعية، والإنسان قد عرفها من قبل بالنسبة لأخلاقها، قد كن سأل عنها وهي أيضا سألت عنه. نعم
ثابكم الله. يقول السائل:
المهم الجواب ماذا كان؟ ينظر إليها كلما يراقبه في إيش؟ في نكاحها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، بدون أن يتحدث إليها أو يخلو بها. نعم الحديث بحضور وليها الحديث اليسير لا بأس، أما ما ذكرته لكم مما يكثر السؤال عنه أن يمسك الهاتف ويتحدث معها حديثا طويلا فلا يجوز. نعم.
يقول السائل: أن والدته نذرت نذرا لله أن تصلي في اليوم 100 ركعة.
100 ركعة،
فهل عليها شيء إن لم توفي بنذرها لعدم استطاعتها؟
أولا بارك الله فيكم، أخبركم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء. انتبهوا، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق نصحا للأمة، توافقون هذا؟ طيب، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كيف ذلك؟ يقول الإنسان: إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أتصدق 100 ريال. هو ما أخرج 100 ريال صدقة إلا من أجل النذر. ويقول الإنسان إذا كان له مريض أو هو مريض مرضا مزمنا، إن شفيت أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، يظن أن النذر يشفي المريض، والنذر لا يرد قضاء. إذا كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت فسيموت، أو أن يزيد مرضه فسيزيد مرضه، والنذر لا يؤثر. ولكن النذر تعب على الإنسان. وكم من إنسان نذر على شيء فحصل ذلك الشيء ثم ذهب إلى أعتاب العلماء يريد التخلص مما نذر، من جملة هذا السؤال الذي سمعتموه الآن. كذلك بعض الشباب يكون عنده مادة صعبة مثل إيش؟ الصعبة الإنجليزية على كلامكم، وغيره والعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وما أشبه ذلك. على كل حال ييأس من النجاح الطالب ويقول: لله علي نذر، إن نجحت لأصومن شهرا، ثم يقدر الله أن ينجح، ما هو علشان النذر لكن الله قضى هذا. فإذا نجح أمسكه النذر، فذهب إلى العلماء يسأل: ما تقولون؟ لأنه إيش؟ يريد التخلص، لكن أنى له ذلك؟ هو شارط ربه وعهد ربه على أنه إن حصل كذا أن يقوم بالصيام، فيلزمه أن يوفى بما نذر. فإن لم يفعل فاستمع، قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عندنا شرط ومشروط، لئن آتانا من فضله هذا الشرط، المشروط لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، ما تصدقوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فلم يكونوا صالحين. الثمرة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. نسأل الله العافية. فالمسألة خطيرة. هذه المرأة نقول مدام نذرت أن تصوم 100 يوم فعليها أن تستعين بالله وتصوم إيش؟ أن تصلي 100 ركعة في اليوم، تستعين بالله وتصلي، وعليها أن تطمئن. وثقوا أنها إذا صلت 100 ركعة مع الطمأنينة كم تبقى؟ 100 ركعة مع الطمأنينة، كل ركعة 10 دقائق، 100 في 10 ب1000 دقيقة، 1000 دقيقة هذه ستستوعب نهارا كثيرا. لكن هي التي فعلت ذلك بنفسها، هي التي فعلت ذلك بنفسها، فعليها أن تستعين الله وأن تصلي ما نذرت، وأن تحرص على أن تكون مطمئنة. فإن عجزت صار النذر كالواجب بأصل الشرع. إذا عجز عنه الإنسان سقط، لأنه من القاعدة المقررة المعلومة بالشريعة أنه لا واجب إيش؟ لا واجب مع عجز، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يحسن أن تطعم 10 مساكين لعدم وفائها بالنذر. نعم.
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز استخدام الخادمات للعمل بدون محرم إذا احتيج إليهن؟
نعم. أولا أنا أنهى إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها أن يصل بهم الترف إلى هذا الحد المخيف في كثرة الخدم، حتى أصبحت الخدم الآن في البيوت موضة من الموضات. تأتي المرأة تجلس إلى جارتها أو صاحبتها: عندكم خادم؟ لا والله ما عندنا. ورا ما عندكم خادم؟ حنا عندنا خادم واحد لغسيل الثياب، واحد لغسيل البيت، واحد للعجن، واحد للطبخ، واحد لشب النار، ورا ما عندكم شيء أنتم. وتعرفون أن كثير من الناس يقتدي بصاحبه، فلذلك تجد من الناس من هو فقير ويتدين من أجل يحضر الخادمة، مع أنه لو وكل الأمر إلى أهله وساعدهم في شؤون البيت لاكتفى بذلك. وأنا أعلم الآن أن أناسا عندهم عائلة ليست باليسيرة، ولكن بعضهم يتعاون مع بعض واستغنوا عن الخادم، استغنوا عن الخادم ومشاكلها وراتبها وغير ذلك. فأنصحوا إخواني في هذا الشعب المملكة العربية السعودية، أنصحهم أن يبلغ بهم الترف إلى هذا الحد، وأقول استغنوا عن الخادمات ما استطعتم. فإن كان هناك ضرورة فلا بد من محرم مع الخادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. والخادم سوف تأتي من بلدها بدون محرم، معناها عصت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت بجلبك إياها أعنتها على المعصية، فلا بد من خادم. فإذا قال صاحب البيت: أنا لا حاجة لي بالرجل، أنا أريد المرأة تساعد أهل البيت ولا أريد الرجل، قلنا: الرجل يمكن أن تنتفع به بأن يأتي بالحوائج من السوق إلى البيت، أو أن تشغله بعمل آخر، المهم لا بد من المحرم. هذا ما نراه ونؤكد على هذا، لأننا وجدنا أن المرأة الخادم إذا جاءت وحدها حصل بذلك فتنة حتى من الشيخ الكبير في البيت. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أم على الاختيار؟
نعم. أولا يجب أن تعلموا أن الجماع في نهار رمضان تارة يكون مباحا وتارة يكون حراما. يكون مباحا إذا كان الإنسان مسافرا، ولنفرض أن الرجل مع أهله قد سافروا إلى مكة للعمرة، وحل الرجل وزوجته من العمرة، ولما وصل إلى المنزل اشتاق إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فما حكم هذا الجماع؟ هذا حلال وليس فيه إثم ولا كفارة، وإنما فيه قضاء ذلك اليوم فقط. وتارة يكون الجماع حراما، وذلك فيما إذا كان الإنسان لا يحل له قصر الصلاة، يعني غير مسافر في بلده، فهذا يحرم عليه أن يجامع في نهار رمضان، فإن فعل فعليه الكفارة المغلظة، وهي الأخ ايش الصيام هذا؟ لكن ما هو اللي نتكلم فيه؟ الظاهر انك سأرح انت، ما الذي نتكلم فيه؟ اذا كان الجماع مباحا، اذا كان محرما، ومتى يكون محرما؟ طيب تمام، استر. يعني جامع الرجل اهله في بلده ولا يحل له ان يفطر، عليه الكفاره، وهي عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فان قال هذا الرجل انه لم يعلم ان عليه كفاره، وهو يدري ان الجماع حرام للصائم، ولكن لم يعلم ان عليه الكفاره، هل تلزمه الكفارة أو لا؟ تلزمه الكفارة، لأن بعض الناس لو ظن أن عليه هذه الكفارة المغلظة ما فعل، فنقول نعم تلزمه الكفارة وإن كان لا يعلم أن عليه الكفارة. إيش الدليل؟ استمع، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصة غريبة، فقال يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال فذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام خصال الكفارة العتق، قال لا أجل، قال الصيام شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال إطعام 60 مسكين، قال لا أجد. إذن الرجل معدم. ثم جلس الرجل، ويسر الله تبارك وتعالى أن جاء بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خذ هذا فتصدق به، يعني الإطعام 60 مسكينا. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، أفقر مني، يعني يريد أن يأخذ التمر لنفسه. نعم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال له أطعمه أهلك، اللهم صل وسلم عليه. هكذا ندعو الناس للإسلام، بالرفق واللين وشرح الصدر. الرجل أعتقد أنه سوف يكون شعوره عظيما في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام، فذهب بالتمر إلى زوجته وقال الحمد لله جاء الله لنا بتمر. نعم، وسقطت الكفارة لأنه معدم، والمعدم ليس عليه شيء. أفهمتم الآن؟ هذا الرجل كان عالما بأن الجماع حرام، لكن لم يدري أن عليه كفارة. طيب، فإن قال إنه لا يدري أن الجماع بدون إنزال حرام، وجامع زوجته ولم ينزل ظنا منه أن الجماع بدون إنزال للصائم حلال، فماذا نقول له؟ ليس عليه شيء، لا قضاء يومه ولا كفارته، لأنه جاهل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على أن من شروط إفساد الصوم بالمفطرات أن يكون الإنسان عالما. هذا يقول لا أدري، أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال كالمباشرة، والمباشرة جائزة من سيد الورعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجائزة للصائم بلا إنزال، جائزة للصائم بلا إنزال. فظن أن الجماع كالمباشرة، إذا لم يكن فيه إنزال فهو حلال، نقول هذا لا شيء عليه. ومن هنا أيضا أنبه إخوان الشباب الذين يتزوجون، كثير من الشباب المتزوجين لا يدري أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، مع أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، والإنزال بدون جماع إيش؟ يوجب الغسل، والجماع مع الإنزال يوجب الغسل. بعض الشباب لا يدري أن الجماع الذي ليس فيه إنزال يوجب الغسل، ولهذا يسألون، تجد الرجل له 5 أشهر 6 أشهر مع أهله يجامعهم بلا إنزال ولا يغتسل. فلذلك ينبغي أن يبث الشباب بينهم بأن الجماع موجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. تمام. نعم نعم تمام. مرفوع بإيش؟ مرفوع بأي شيء؟ اترك طبعا من عندنا الجارح، ما احنا ولا ما طبيعي، احنا نتكلم عن النحو. احسنت، مرفوع بالالف. طيب، ما في قوله اما؟ المعلوم مكونة لكن مش فائدتها، هي نافية. لا، ما نافية. ايش تقول لك؟ على كل حال جزاه الله خير، اخذ 95%. اسرع، جزاك الله خير. هذه ما مؤكدة، لأن جميع حروف الزوائد يؤتى بها للتوكيد، والمعنى إذا بلغ أحدهما أو كلاهما الكبر فلا تقل لهما أف، لأن الإنسان إذا بلغ الكبر صار ثقيلا على العائلة، صار شبيها بالصبي، أعطوني كذا أعطوني كذا وأتعب الذين عنده. فيقول عز وجل إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف بمعنى أتضجر. عنده أبوه شيخ كبير، يا ولدي اجعل فراشي في الشمس، جعل فراشه في الشمس للدفء. يا ولدي حرتني الشمس، انقله إلى الضلاع. يا ولدي بردت، انقله إلى الشمس. هو كبير ما عنده ذاك العقلية التامة، هل يجوز للإنسان أن يتضجر من هذا؟ وش الواجب؟ الواجب أن يصبر، الواجب أن يصبر. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي حسنا لينا شارحا لصدورهما، واخفض لهما جناح الذل. الذل ضده العز، والعزيز دائما متعالي مترفع كالطيور. فقال اخفض لهما جناح الذل، لا تتعالى من الرحمة، يعني ارحم الوالدين إذا بلغ هذا السن وأضجراك، لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نقول جميعا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي حينما كنت في المهد تتألم أمك لألمك، وتسهر لسهرك، وتنظفك من البول والغائط والقي، وتأتي بالثياب لتلبسك إياها، وتذكر أباك يجوب الفيافي ويطرق الأبواب للرزق من أجل أن يقوم بكفايتك. تعب الأم والأب على أولادهما تعبا لا يدركه إلا من أتاه أولاد. يا إخوان الشباب الآن ما يعرف قدر الوالدين لأنه لم يأتي ولد، لكن إذا جاءه الولد عرف قدر الوالد. ولهذا قال: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تذكر يا أخي حينما كنت لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، من قام بتربيتك جسميا وعقليا وذهنيا؟ من قام؟ الوالدان بأمر الله عز وجل وبما جعل الله في قلوبهما من الرحمة. والآيات طويلة لا يمكننا الآن أن نقولها جميعا، ولنقتصر على ما ذكرنا. وأوصي نفسي وإياكم بمعرفة حق الله وحق رسوله والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضاه عنا، ثم وكذلك القيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، وكذلك بحق الوالدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا صالحة، ووفقنا للتوبة النصوح، واجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله في من يكون حسن الخلق مع والديه وأهله ويلبي لهما رغباتهما ويطيعهما كمال الطاعة، وبعد التزامه يتغير ويقصر في حقهما؟ هل يدخل هذا هنا في من أساء إليهما بالتزامه؟
أول نسأل: هل يمكن التزام مع تضييع حق الوالدين والأقارب؟ أبدا. من قال إنه ملتزم وقد أضاع حق والديه وأقاربه فقد نقص التزامه نقصا عظيما. من جملة الالتزام أن يقوم بحق الوالدين. نعم، إذا كان حين التزم شق ذلك على والديه وكرهاه لأنه التزم، فالخطأ ممن؟ من الوالدين. لأن يوجد بعض الوالدين نسأل الله العافية قد حرموا، إذا التزم الولد أو البنت كرهاه وقال: أنت متزمت، أنت متشدد، وكال عليه من القدح ما يغطي جميع بدنه. هذا حرام، حرام من الوالدين. والواجب إذا رأى الوالدان ابنهما أو ابنتهما قد التزما أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يشجعاه على ذلك. فإذا كان ما ذكره السائل حقا، أي أنه بعد التزامه، أي بعد أن الرجل بعد التزامه أساء إلى والديه، فلا شك أن هذا الملتزم لم يلتزم تمام الالتزام، وعليه أن يعود إلى البر والإحسان بوالديه. نعم.
ثابكم الله. يقول: ما الدعاء الوارد عند الصفا والمروة، وهل تكفي الإشارة بالتكبير إلى الكعبة دون الدعاء؟
الدعاء أولا إذا أقبل الإنسان على الصفا بعد أن انتهى من الطواف وصلاة الركعتين، فإنه إذا دنا من الصفا، مو إذا صعد، إذا دنا من الصفا اجلس، فإنه إذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. انتبه يا ولد، إذا دنا من الصفا لا إذا صعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها إلا حين دنا من الصفا، قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم ذكر نفسه لماذا بدأ بالصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به، ولا يعيدها مرة أخرى، خلافا لما نسمعه من العوام. تجد يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله في الصفا وإيش وفي المروة وربما بينهما أيضا، هذا غلط. لا تقرأ هذه الآية إلا إذا دنا الإنسان من الصفا أول مرة، أما إذا صعد فإنه يستقبل القبلة ويرفع يديه رفع دعاء، هكذا يرفع يديه يدعو فيقول لا إله إلا، يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ما في دعاء معين. لو قال الإنسان اللهم إني أسألك علما نافعا صح، وأسألك عملا صالحا ورزقا طيبا واسعا وولدا صالحا وما شاء من خير الدنيا والآخرة، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يعود فيدعو، كم أعاد الذكر؟ مرتين، والدعاء مرتين، ثم يعيد الذكر المرة الثالثة، ثم ينزل متجها إلى الصفا إلى المروة. وإذا وصل إلى العلمين يعني العمودين الأخضرين وهما معروفان، إذا وصل ركض، ليس كما يفعل بعض الناس يهز الكتفين، لا يركض ركض، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة السعي تدور به إزاره، وهذا مشروط بما إذا لم يكن المسعى مزدحما، لأنه إذا كان مزدحما لا يتمكن إلا بأذية تناله أو يؤذي غيره، فبين العلمين يركض ما استطاع ثم يمشي إلى المروة. إذا دان من المروة يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أو لا يقرأ؟ لا يقرأ. إذا دان من المروة فهو على ذكره ودعائه حتى يصعد المروة، ثم يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، يكمل ذلك 7 مرات، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، وهنا بالضرورة سوف يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة بالمروة. فإذا رأيت نفسك انتهيت بالصفا فاعلم أنك إما زدت واحدا أو نقصت، ولا بد، لأنك لو طفت 7 فلا بد أن يكون منتهى المروة. هذا صفة الدعاء الذي يكون على الصفا والمروة. بقي أن يقال السعي طويل، ماذا يقول الإنسان في السعي؟ وش يقول؟ يقرأ، يذكر، يدعو، كل هذا ممكن، كل هذا ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. لو تكرر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لكررت كلمتين، أتم الحديث، خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم وفقنا لذلك. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل ما المشروع للخاطب أن يرى من مخطوبته، وهل يجوز له أن يراها دون علمها؟
نعم، المشروع أن يرى من مخطوبته ما يرغبه فيها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، ولكن دون أن يتحدث إليها. المقصود أن ينظر ما يرغبه فيها بدون خلوة وبدون أن يتحدث إليها الحديث الذي لا فائدة منه. بعض الناس في مخطوبة إذا خطبها وتمت الخطبة، أنا قلت الخطبة ولا الخطبة؟ الصواب الخطبة، تمت الخطبة، إذا جاء في الليل مسك التلفون وصار يتحدث معها طول الليل. لو كان الليل أطول ليلة في السنة صارت عنده كالدقيقة الواحدة. نعم، هذا حرام، لأن المرأة قبل أن تعقد عليها النكاح محرم عليك أجنبية منك. والمقصود النظر بقدر الحاجة، وأنت الآن قد نظرت واقتنعت وتمت الخطبة، لا حاجة للحديث. يقول بعض الناس يعلل نفسه، يقول لي أنا أتحدث إليها أبى أشوف عن ثقافتها. يا أخي اعقد عليها وشوف ثقافتها إلى الليل والنهار، أما أن تنظر ثقافتها وأنت ما بعد ما عقدت عليها، حرام هذا لأنها أجنبية. لكن الشيطان يملي على الإنسان ما يكون سببا لضلاله، وهذه انتبهوا لها ونبهوا عليها، أن الخطيب بالنسبة لمخاطبة زوجته كالأجنبي تماما. ثم إني أقول من أريد منها أن ينظرها خاطبها فلا تتجمل ولا تضع المكياج ولا تكتحل، تخرج طبيعية حتى يراها على الطبيعة، لأنها لو غيرت ثم أراد الله عز وجل أن يتم الزواج وصارت حين رآها أول مرة ستكون أبهى مما إذا دخل عليها وتبهو في عينه، فربما تتقزز نفسه منها لأنه رآها بالأول على إيش؟ على جمال وكمال، فتختلف الحال وتنتكس المسألة. إنما تخرج بثيابها الطبيعية، والإنسان قد عرفها من قبل بالنسبة لأخلاقها، قد كن سأل عنها وهي أيضا سألت عنه. نعم
سابكم الله. يقول السائل
المهم الجواب ماذا كان؟ ينظر إليها كل ما يراقبه في إيش؟ في نكاحها، كالوجه والرأس واليدين والقدمين، بدون أن يتحدث إليها أو يخلو بها. نعم الحديث بحضور وليها الحديث اليسير لا بأس، أما ما ذكرته لكم مما يكثر السؤال عنه أن يمسك الهاتف ويتحدث معها حديثا طويلا فلا يجوز. نعم.
يقول السائل أن والدته نذرت نذرا لله أن تصلي في اليوم 100 ركعة، فهل عليها شيء إن لم توفي بنذرها لعدم استطاعتها؟
أولا بارك الله فيكم، أخبركم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء. انتبهوا، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق نصحا للأمة، توافقون هذا؟ طيب، نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، كيف ذلك؟ يقول الإنسان إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أتصدق ب100 ريال. هو ما أخرج 100 ريال صدقة إلا من أجل النذر. ويقول الإنسان إذا كان له مريض أو هو مريض مرضا مزمنا، إن شفيت أو إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، يظن أن النذر يشفي المريض، والنذر لا يرد قضاء. إذا كان الله قد قضى على هذا المريض أن يموت فسيموت أو أن يزيد مرضه فسيزيد مرضه، والنذر لا يؤثر. ولكن النذر تعب على الإنسان، وكم من إنسان نذر على شيء فحصل ذلك الشيء ثم ذهب إلى أعتاب العلماء يريد التخلص مما نذر، من جملة هذا السؤال الذي سمعتموه الآن. كذلك بعض الشباب يكون عنده مادة صعبة مثل ايش الصعبة الانجليزية على كلامكم وغيره، والعلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء وما أشبه ذلك. على كل حال ييأس من النجاح الطالب ويقول لله علي نذر إن نجحت لأصومن شهرا، ثم يقدر الله أن ينجح مو علشان النذر لكن الله قضى هذا، فإذا نجح أمسكه النذر. فذهب إلى العلماء يسأل ما تقولون، لأنه إيش يريد؟ التخلص، لكن أن ناله ذلك، هو شارط ربه وعهد ربه على أنه إن حصل كذا أن يقوم بالصيام، فيلزمه أن يوفى بما نذر. فإن لم يفعل فاستمع، قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عندنا شرط ومشروط، لئن آتانا من فضله هذا الشرط، المشروط لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به ما تصدقوا وتولوا وهم معرضون فلم يكونوا صالحين. الثمرة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نسأل الله العافية. فالمسألة خطيرة. هذه المرأة نقول مدام نذرت أن تصوم 100 يوم فعليها أن تستعين بالله وتصوم، إيش؟ أن تصلي 100 ركعة في اليوم، تستعين بالله وتصلي، وعليها أن تطمئن. وثقوا أنها إذا صلت 100 ركعة مع الطمأنينة كم تبقى؟ 100 ركعة مع الطمأنينة، كل ركعة 10 دقائق، 100 في 10 ب1000 دقيقة، 1000 دقيقة هذه ستستوعب نهارا كثيرا. لكن هي التي فعلت ذلك بنفسها، فعليها أن تستعين الله وأن تصلي ما نذرت وأن تحرص على أن تكون مطمئنة. فإن عجزت صار النذر كالواجب بأصل الشرع، إذا عجز عنه الإنسان سقط، لأنه من القاعدة المقررة المعلومة بالشريعة أنه لا واجب، إيش؟ لا واجب مع عجز، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. لكن يحسن أن تطعم 10 مساكين لعدم وفائها بالنذر. نعم،
جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل هل يجوز استخدام الخادمات للعمل بدون محرم إذا احتيج إليهن؟
نعم. أولا أنا أنهى إخواننا في المملكة العربية السعودية وفي غيرها أن يصل بهم الترف إلى هذا الحد المخيف في كثرة الخدم، حتى أصبحت الخدم الآن في البيوت موضة من الموضات. تأتي المرأة تجلس إلى جارتها أو صاحبتها، عندكم خادم؟ لا والله ما عندنا. ورا ما عندكم خادم؟ حنا عندنا خادم، واحد لغسيل الثياب، واحد لغسيل البيت، واحد للعجن، واحد للطبخ، واحد لشب النار، ولا ما عندكم شيء أنتم. وتعرفون أن كثير من الناس يقتدي بصاحبه، فلذلك تجد من الناس من هو فقير ويتدين من أجل إحضار الخادمة، مع أنه لو وكل الأمر إلى أهله وساعدهم في شؤون البيت لاكتفى بذلك. وأنا أعلم الآن أن أناسا عندهم عائلة ليست باليسيرة، ولكن بعضهم يتعاون مع بعض واستغنوا عن الخادم، استغنوا عن الخادم ومشاكلها وراتبها وغير ذلك. فأنصح إخواني في هذا الشعب المملكة العربية السعودية، أنصحهم أن يبلغ بهم الترف إلى هذا الحد، وأقول استغنوا عن الخادمات ما استطعتم. فإن كان هناك ضرورة فلا بد من محرم مع الخادم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، والخادم سوف تأتي من بلدها بدون محرم، معناها عصت الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت بجلبك إياها أعنتها على المعصية، فلا بد من خادم. فإذا قال صاحب البيت أنا لا حاجة لي بالرجل، أنا أريد المرأة تساعد أهل البيت ولا أريد الرجل، قلنا الرجل يمكن أن تنتفع به بأن يأتي بالحوائج من السوق إلى البيت أو أن تشغله بعمل آخر، المهم لا بد من المحرم. هذا ما نراه ونؤكد على هذا، لأننا وجدنا أن المرأة الخادم إذا جاءت وحدها حصل بذلك فتنة حتى من الشيخ الكبير في البيت. نعم.
حسبكم الله. يقول السائل: هل كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب أم على الاختيار؟
نعم، أولا يجب أن تعلموا أن الجماع في نهار رمضان تارة يكون مباحا وتارة يكون حراما. يكون مباحا إذا كان الإنسان مسافرا، ولنفرض أن الرجل مع أهله قد سافروا إلى مكة للعمرة، وحل الرجل وزوجته من العمرة، ولما وصل إلى المنزل اشتاق إلى أهله فجامعها وهما صائمان، فما حكم هذا الجماع؟ هذا حلال وليس فيه إثم ولا كفارة، وإنما فيه قضاء ذلك اليوم فقط. وتارة يكون الجماع حراما، وذلك فيما إذا كان الإنسان لا يحل له قصر الصلاة، يعني غير مسافر في بلده، فهذا يحرم عليه أن يجامع في نهار رمضان، فإن فعل فعليه الكفارة المغلظة، وهي الأخ ايش الصيام هذا؟ لكن ما هو اللي نتكلم فيه؟ الظاهر انك سأرح انت، ما الذي نتكلم فيه؟ اذا كان الجماع مباحا، اذا كان محرما، ومتى يكون محرما؟ طيب تمام، استر. يعني جامع الرجل اهله في بلده ولا يحل له ان يفطر، عليه الكفاره، وهي عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. فان قال هذا الرجل انه لم يعلم ان عليه كفاره، وهو يدري ان الجماع حرام للصائم، ولكن لم يعلم ان عليه الكفاره، هل تلزمه الكفاره او لا؟ تلزمه الكفاره، لان بعض الناس لو ظن ان عليه هذه الكفاره المغلظه ما فعل، فنقول نعم تلزمه الكفاره وان كان لا يعلم ان عليه الكفاره. ايش الدليل؟ استمع، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، قصة غريبة، فقال يا رسول الله هلكت، يا رسول الله هلكت. قال ما الذي أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال فذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام خصال الكفارة العتق، قال لا أجل، قال الصيام شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال إطعام 60 مسكين، قال لا أجد. إذن الرجل معدم. ثم جلس الرجل، ويسر الله تبارك وتعالى أن جاء بتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: خذ هذا فتصدق به، يعني الإطعام 60 مسكينا. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، يعني يريد أن يأخذ التمر لنفسه. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال له: أطعمه أهلك، اللهم صل وسلم عليه. هكذا ندعو الناس للإسلام، بالرفق واللين وشرح الصدر. الرجل أعتقد أنه سوف يكون شعوره عظيما في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الإسلام، فذهب بالتمر إلى زوجته وقال الحمد لله جاء الله لنا بتمر، نعم، وسقطت الكفارة لأنه معدم والمعدم ليس عليه شيء. أفهمتم الآن؟ هذا الرجل كان عالما بأن الجماع حرام لكن لم يدري أن عليه كفارة. طيب، فإن قال إنه لا يدري أن الجماع بدون إنزال حرام وجامع زوجته ولم ينزل ظنا منه أن الجماع بدون إنزال للصائم حلال، فماذا نقول له؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لا قضاء يومه ولا كفارته، لأنه جاهل. وسنتكلم إن شاء الله تعالى على أن من شروط إفساد الصوم بالمفطرات أن يكون الإنسان عالما. هذا يقول لا أدري، أنا ظننت أن الجماع بدون إنزال كالمباشرة، والمباشرة جائزة من سيد الورعين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجائزة للصائم بلا إنزال، جائزة للصائم بلا إنزال، فظن أن الجماع كالمباشرة، إذا لم يكن فيه إنزال فهو حلال. نقول هذا لا شيء عليه. ومن هنا أيضا أنبه إخوان الشباب الذين يتزوجون، كثير من الشباب المتزوجين لا يدري أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، مع أن الجماع بدون إنزال يوجب الغسل، والإنزال بدون جماع إيش؟ يوجب الغسل، والجماع مع الإنزال يوجب الغسل. بعض الشباب لا يدري أن الجماع الذي ليس فيه إنزال يوجب الغسل، ولهذا يسألون، تجد الرجل له 5 أشهر 6 أشهر مع أهله يجامعهم بلا إنزال ولا يغتسل. فلذلك ينبغي أن يبث الشباب بينهم بأن الجماع موجب للغسل سواء أنزل أم لم ينزل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه.